الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كان معاوية يعاني عقدة من الانتقام من أصحاب الإمام علي عليه الصلاة والسلام، فكان يبحث عنهم، ينقب عنهم، يعطي الجوائز لمن يخبر عنهم، وكان يؤذيهم، ينتقم منهم، يحضرهم في مجالسه في دواوينه، يعاملهم بالاستهانة والإذلال. وطبعا هذا سلوك الرذيل شمل حتى النساء، مو بس النساء، نساء متقدمات بالسن مثل بكارة الهلالية وفلانة وفلانة إلى آخرها، موجودة بالكتب. في هذا السياق من جملة من أحضرهم معاوية منه ضرار ابن ضمرة، هذا قال أريده، معاوية قال الجلاوستة أريد لهذا. وكما يقال رب ضارة نافعة، وكم وكم أهل الباطل هم يفضحون أنفسهم، يعني يتم فضحهم على أيديهم. ضرار بن ضمرة جابوا أدخلوه على معاوية بن أبي سفيان، وعجيب هذا الرجل، يعني ثقة عالية عند بمبادئه، وثقة عالية عند واعتماد كبير بربه بأن الله سينصره. هذا لما أدخل على معاوية، أول ما افتتح الكلام معاوية قاعدين جلاوستة واللقامة وذول الذي عايشين على فتاة مأدبته، ذولة قاعدين، فهو أول ما خاطب ضرار بن ضمرة قال له منو أنت؟ قال له أنا ضرار. قال أنت صاحب علي؟ قال له والحمد لله وأشكر الله على ذلك. فقال معاوية يا ضرار صف لي علي بن أبي طالب، ما توصف لي يعني تقييمك لعلي بن أبي طالب شنو؟ طبعا ضرار كان حذر، يعني خشي أن تكون هذه مكيدة أو استدراج، وهي عادة معاوية وسجيته. قال له لا أنا أعتذر تعفيني. قال له لا لا، لك الأمان أولا، وثانيا أنا إلي مدة أبحث عمن يصف لي علي بن أبي طالب. وهنا انطلق ضرار رضوان الله تعالى عليه رأسا، قال كان والله سيدي علي بن أبي طالب بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. شوف الاختيار شون يختار أركان حياة الإمام وكمالات الإمام. كان والله سيدي علي بن أبي طالب بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة عن لسانه، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، ويأتينا إذا دعوناه، وهو والله مع قربه منا وقربنا منه لا نكاد نكلمه هيبة له، يعظم أهل الدين ويحب المساكين، وكان يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. معاوية يصغي، والديوان بمن فيه كل الأعناق مشائبة. النشراح يفعل معاوية مع هذا، لأن كل كلمة من كلماته هي قذيفة بصدر معاوية. معاوية يستأنس إذا واحد يسب عليا ويلعن عليا، أما أن يجي واحد يخلي النقاط على الحروف، الله أكبر. يقول له وكان مولاي أمير المؤمنين، يستأنس، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته. بعد وأشهد بالله يا معاوية لقد رأيت مولاي عليا في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه، قابض على كريمته الشريفة، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، وهو يقول إليك عني يا دنيا فلقد طلقتك ثلاثا، لا رجعة لي فيك، فعمرك قصير وعيشك حقير وخطرك كبير، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. طبعا هنا سيطرت حالة من الهدوء على ديوان معاوية، ومعاوية متأني أولا لهذا الاسترسال والانسياب، ثم هالاختيار لهالكلمات الجميلة. هو خلص ضرار ابن ضمرة كلامه، معاوية تفاعل ويعني فقد توازنه، فقال لله در علي وهيهات أن تقوم حرة بمثله. شوف هذا اللي أحد الأدباء يقول شنو، ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء، ومليحة شهدت لها ضراتها، والحسن ما شهدت به الضراء. معاوية يعقب يقول لله در علي وهيهات أن تقوم حرة بمثله، في مكان شفت لا عقمة النساء، يقول أن يأتين بمثل علي. طبعا هنا ضرار ابن ضمرة أحس بالانتصار، وأحس بأنه أصبح سيد الموقف. وهنا يسأله معاوية يا ضرار اخبرني بحق، يعني قل لي الصدق الواقع، كيف حزنك على علي؟ أنت ما هو مدى تأثرك وحزنك على علي؟ فقال ضغار حزني على مولاي. أما انتخب فد مثال يعني جدا مثل ما نقول مصداق أو تطبيق لما في نفسه، فقال حزني على مولاي علي حزن أم ذبح ولدها على صدرها، لا ترقى لها دمعة ولا تنقضي لها حسرة. فسكت معاوية قليلا، والعادة الماشية أن ماذا تكون النهاية ما بعد هذا الإسهاب وهذا التحدث عن فضائل الإمام علي بن أبي طالب، وفي حضرة وفي حضور يعني رجل عاد عليا عمرا من الزمن نصف قرن أو أكثر، وصرف كذا من ميزانية الدولة على محاربة علي وآل البيت، ورجل الذي إيديه ملطخة بدماء مئات الآلاف من البشر من محبي علي بن أبي طالب، كيف راح تكون نهاية هذا المشهد في بلاط بني أمية في محضر معاوية وضرار مستمر؟ ويقول له هذا حزني، حزن أم ذبح ولدها على صدرها، لا ترقى لها دمعة ولا تنقضي لها حسرة. معاوية سكت قليلا ثم قال له طيب شكرا تفضل، وأذن له بالانصراف. فأصبح الكل مبهوتين، يعني ما شنو البداية شنو النهاية؟ ليش؟ طبعا هذا لا تفسير له إلا أن الله سبحانه وتعالى لابد أن ينصر الحق وأهل الحق على أيدي دعاة الباطل وأهل الباطل. هذا ضرار ابن ضمرة ما عاش كثير بعد حياة الإمام أمير المؤمنين، يقولون ما شوهد مبتسما وكله كان حزين كان كئيب، وغالبا كلامه وحديثه فضائل الإمام علي صفات الإمام علي، وكان يكشف معايب ونواقص خصوم الإمام علي. وطبعا هذا كلف ثمن، مرارا تعرض إلى ضغوطات وإلى تهديد، وكان دعاة الضلال والمنحرفين يواجهوه ويأذوه وهو مصر، وكان يطوف في ربوع الكوفة وفي مناطقها وهو يدفع بالناس إلى أن تتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب، باعتبار أن الكيان الأموي كان يعمل بكل ما وسعه وبكل مقوماته على أن ينسى المجتمع علي بن أبي طالب، وعلى أن يصبح تاريخ الإمام علي بن أبي طالب تاريخا ملغيا. لذلك كانت الكلمة آنذاك ولو ذات دقيقة واحدة في الحديث عن الإمام أمير المؤمنين هي تعتبر قنبلة أو قذيفة بوجه الباطل بعد، وتعتبر لبنة في بناء دعائم الحق. بقي ضرار مصرا على مبادئه، وهنا بيت القصيد، أن احنا تعاملنا مع الأشخاص لا البداية وإنما النهاية والعاقبة ما هي، اللحظات الأخيرة ما هي. هذا الرجل جاهد وناضل وكافح مدافعا عن الإمام أمير المؤمنين إلى أن توفاه الله ولسانه يلهج في الحديث عن الإمام علي بن أبي طالب، وقضى نحبه ليكون يوم القيامة أبيض الوجه مرفوع الرأس، دفن في المقابر مقابر التابعين والصحابة التي كانت بين مسجد سهيل وبين مسجد الكوفة، تغمده الله بواسع رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي يا ربي يا
سألتي برحمتك هللي وسعت كل شيء وبالقوة اللي قهرت واخدعت كل شيء وبالعزة اللي ما ينفع على شيء
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله خبرنا وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين.
الله أكبر يا حاج. اللهم صل على جمال النبي.
الله
ما شاء الله.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. فإني غفور رحيم.
وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها المفسدين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الفلاح.
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فاضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، 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 وعجل فرجه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا شرح الآيات، تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، ومن ثم تستمعون من وصايا نهج البلاغة عند 5:52. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 6:33، وبعد ذلك نقدم إليكم أهل هاشم في طف كربلاء عند 6:24. سفينة النجاة تستمعون إليها عند 6:45، وعند 7:07 نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. يوم لك الأيام تستمعون إليها عند 7:25، وبعد ذلك نقدم إليكم إشراقات من الصحيفة الحسينية. قوافي الوجد تستمعون إليها عند 7:48، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. عند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبعد ذلك تسمعون من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، دمتم سالمين.
بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآيات المباركة تبين حقيقة من الحقائق التي ينبغي أن نستحضرها في صراعنا مع اليهود ومع بني إسرائيل. تلك الحقيقة هي أن هؤلاء القوم يعيشون أقصى درجات الحرص على الحياة الدنيا، وأنهم يعيشون الحياة المادية البحتة التي تجعلهم غير مستعدين للتضحية والفداء، وغير مستعدين للعطاء، رغم أنهم يدعون بأنهم لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. اليهود يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فاليهود يدعون بأن الجنة خالصة لهم، بأن الجنة لا يدخلها إلا اليهودي، إلا من بني إسرائيل. القرآن هنا يرد هذه الدعوة ردا منطقيا واقعيا، فيقول: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. فإن كنتم صادقين في دعواكم وفي هذا الادعاء، فيجب أن يؤثر هذا الادعاء على شجاعتكم، على حركتكم، على إقدامكم. ولكنكم نراكم تعيشون الجبن وتعيشون الحرص على الحياة الدنيا، وهذا يناقض أن الإنسان يرجو الآخرة ويتطلع إلى الحياة الآخرة، لأن الذين يعيشون التطلع إلى الحياة الآخرة يزهدون بالموت ويزهدون بالجراح ويزهدون بكل المظاهر التي تهددهم في الحياة الدنيا، فيستصغرون كل شيء، لأن الهدف كبير ولأن الهدف عظيم. ولهذا نرى أن كذب ادعاء اليهود هو كذب عملي من خلال الحرص الشديد على الحياة الدنيا، ومن خلال الجبن في الحياة الدنيا. واليهود من أجبن الناس على الإطلاق، لأنهم أحرص الناس على حياة، ولهذا فإنك تجدهم يخافون المواجهة ويتجنبون الصراع المباشر، فيلجؤون إلى الصراع الخفي والمخططات الخفية الماكرة التي تعبر عن مدى جبنهم وخستهم، كما تعبر عن مدى مكرهم ودهائهم. ولهذا تراهم يلجؤون إلى الخطط السرية من أجل الاستيلاء على الشعوب وكسب المعركة. ومن يطالع كتاب الخطر اليهودي لبروتوكولات حكماء صهيون، ذلك الكتاب الذي يصفه مترجمه الأستاذ محمد خليفة التونسي بأنه أخطر كتاب ظهر في العالم، والكتاب عبارة عن وثائق سرية تتضمن بعض القرارات السرية للمؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا سنة 1897 برئاسة زعيمهم هرتزل، وقد اجتمع فيه نحو 300 من أعتى حكماء صهيون، كانوا يمثلون 50 جمعية يهودية، وقد قرروا في المؤتمر خطتهم السرية لاستعباد العالم كله تحت تاج ملك من نسل داود كما يزعمون. وقد استطاعت سيدة فرنسية أثناء اجتماعها بزعيم من أكبر رؤسائهم في وكر من أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا، استطاعت هذه السيدة الفرنسية أن تختلس بعض هذه الوثائق ثم تفر بها. وقامت قيامة هرتزل وأنصاره عندما نشر الكتاب لأول مرة، باعتبار أن هذا الكتاب يفضح تلك المخططات السرية التي تريد أن تستولي على العالم من خلال المكر والدهاء ومن خلال إشاعة الفحشاء والمنكر بين الشعوب، وبالتالي تتم السيطرة اليهودية على شعوب العالم. فاليهود دائما وأبدا نراهم يتجنبون المواجهة الصريحة ويتجنبون ساحة القتال والمعركة، فيلجؤون إلى أساليب اللف والدوران من أجل إسقاط العدو وإسقاط الخصم، لأنهم جبناء غير مستعدين لأن يواجهوا العدو مواجهة مباشرة. ولهذا القرآن الكريم نرى في الآيات المباركة يقول: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يقاتلونكم جميعا. هذا أسلوب اليهود في المعركة، فهم غير مستعدين لأن يواجهوا المسلمين مواجهة حاسمة ومواجهة مباشرة. ولهذا تحدثنا سورة الحشر بقوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذه الحقائق القرآنية في تجنب اليهود للمواجهة، لأنهم يعيشون الحرص في الحياة ويعيشون الجبن كذلك. ومع الأسف الشديد نرى أن إسرائيل وأن الصهيونية العالمية اليوم تعيش الانتصارات. لماذا؟ هل لأنها تملك الشجاعة وتملك القوة؟ لا، وإنما لأننا نحن نعيش الجبن ونحن نعيش الوهن ونعيش الضعف بعد أن تخلى المسلمون عن إسلامهم وبعد أن تخلى المسلمون عن مصدر عزهم وسؤددهم وقوتهم، فوقعنا فيما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال يوما كما يروى: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كتداعي الأكلة على قصعتها، قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل قد أصابكم الوهن، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ويقذفها في قلوبكم. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه هي الأسباب الحقيقية للوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم بعد أن تخلوا عن إسلامهم وتخلوا عن مصدر عزهم وقرآنهم. يقول: حب الدنيا وكراهية الموت. لقد تعجب الصحابة من هذا الحديث النبوي الشريف وهم يستمعون إلى ذلك المستقبل المخزي لهذه الأمة التي تعيش العز وتعيش الكرامة والسيادة والريادة، وأهمها تحرير الأرض من الظلم والظالمين، وهم كل مؤمن فيها نشر كلمة التوحيد وإقامة الدولة الإسلامية في العالم في شرق الأرض وغربه. فهذا عبادة بن الصامت أحد جنود الإسلام وقف أمام كسرى وراح كسرى يستهزئ به، وقد اهتز كسرى بجبروته حينما سأل عبادة بن الصامت مستهزئا عما دعا المسلمين إلى التفكير في غزو إمبراطوريته، فرد عليه بأن الجيش الإسلامي جاء لتحرير المظلومين. لقد أجابه عبادة بن الصامت: جئنا لنخرج الناس من عبادة العبيد إلى عبادة الله. هكذا كان يعيش المؤمنون المجاهدون في صدر الإسلام الأول، لأنهم كانوا يعيشون الأهداف العليا وكانوا لا يحرصون على الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذه الآية المباركة تستنكر على المؤمنين أن يعيشوا الجبن ويعيشوا الثقل من جراء حرصهم على الحياة الدنيا وإيثارهم الحياة الدنيا. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ ما هو سبب هذا التثاقل؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولهذا نرى اليهود يعيشون الجبن. لماذا؟ لأنهم أحرص الناس، القرآن يؤكد: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته. قال عليه السلام: إن الله سبحانه وضع الثواب على طاعته والعقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وقال سلام الله عليه: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه، ومساجدهم يومئذ عامرة من البناء خراب من الهدى، سكانها وعمارها شر أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة وإليهم تأوي الخطيئة، يردون من شذ عنها فيها ويسوقون من تأخر عنها إليها. يقول الله سبحانه: فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تترك الحليم فيها حيران، وقد فعل، ونحن نستقيل الله عثرة الغفلة. وروي أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إلا قال أمام الخطبة: أيها الناس، اتقوا الله، فما خلق امرؤ عبثا فيلهو، ولا ترك سدى فيلغو، وما دنياه التي تحسنت له بخلف من الآخرة التي قبحها سوء النظر عنده، وما المغرور الذي ظفر من الدنيا بأعلى همته كالآخر الذي ظفر من الآخرة بأدنى سهمته. قال مولانا علي عليه السلام في نهج بلاغته: لا شرف أعلى من الإسلام، ولا عز أعز من التقوى، ولا معقل أحسن من الورع، ولا شفيع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من القناعة، ولا مال أذهب للفاقة من الرضا بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة وتبوأ خفض الدعة، والرغبة مفتاح النصب ومطية التعب، والحرص والكبر والحسد دواع إلى التقحم في الذنوب، والشر جامع مساوئ العيوب. قال عليه السلام لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. فإذا ضيع العالم